الإدارة العامة للصوتيات بدار الحديث بمسجد ذي النورين بمدينة ذمار تقدم أسباب ذهاب الهموم والأحزان، محاضرة لشيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. والآن مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، عندنا في هذه الليلة كلمة وهي بعنوان أسباب ذهاب الهموم والأحزان. ترون في هذا الوقت الناس إلا من رحم الله، انقلبت عليه الموازين، فصار يتقلب بين الأحزان والهموم والغموم إلى غير ذلك. وما يعلم هؤلاء أن الذي بيده الأمر هو الله سبحانه وتعالى، وأن الهموم والغموم لها عوامل وأسباب قد يقوم بها العبد، وأن ذهاب الهموم والغموم والأحزان لها أسباب يقوم بها العبد. وهموم الناس متنوعة، وهموم النساء أيضا متنوعة، فذاك لديه هم وغم بسبب مرض نزل به فيبقى في حزن وكآبة وتضجر وتسخط بسبب المرض الذي نزل به، فيهم المرض إما لذات المرض وإما لصعوبته على علاج أو لصعوبته على أن يتحمل هذه الأمراض، وذاك لديه هموم وغموم بسبب أنه ظلم من أحد من الناس، أو قهره أحد من الناس، أو وجد من أحد من الناس ما يجده من البغي وغيره، وذاك لديه هموم وغموم لأنه أصيب بما أصيب به من السحر أو من العين أو من المس أو من غير ذلك من الأمراض التي هي تسلط الشياطين على ابن آدم، وذاك يصاب بالهموم والغموم لأنه أصيب بالعين فأصيب بها فلقي بسببها ما لقي من الأمور التي يعاني بها أو منها، وذاك لديه هموم وغموم بسبب أنه ارتكب ذنبا من الذنوب ومعصية من المعاصي وارتكبها وعملها، والذنب له ما له من العوامل التي تفسد على العبد حياته وأمره. وإن كان الهم هنا والغم يحتاج إلى توبة إلى الله من هذا الذنب ويحتاج إلى عودة إلى الله، لكن كما سمعت هناك من ارتكب ذنبا أو معصية فبقي هذا الذنب يحك في نفسه بعد أن تاب وأقلع وعزم في نفسه أنه لا يعود إذا كان بهذه الشروط، وإن كان فيما بينه وبين الناس فهي إعطاء الحقوق كما سمعت لكن المراد أن هناك من ارتكب ذنوبا ومعاصي ولا تزال تحك في نفسه كما سمعت، وهناك من أصيب بالهموم والغموم لكثرة الديون التي أرهقته وأرهقت حياته وتفكيره، وذاك لديه الهموم والغموم بسبب قلة الأرزاق في يده وبسبب عدم استطاعته لجلب الأرزاق في نظره، وذاك هموم وغموم للمستقبل، أين سيكون مستقبله وبأي حال سيواجه مستقبله وعلى أي حال سيكون المستقبل الذي هو أمام هذا المهموم والمغموم، وذاك لديه هموم وغموم بسبب أمراض أسرية يعانيها إما من أولاده إما من أهله إما من أقربائه وإما من يعني خلانه إلى غير ذلك. والناس تختلف همومهم في الحياة، لأن الحياة كلها متاعب، والحياة كلها يحصل للعبد فيها ما يحصل مصداقا لطبيعة الحياة البشرية التي هي دار ابتلاء وامتحان، ودار يتعرض فيها العبد للضحك والبكاء وللهم والغم وللفرح والسرور، وأنه هو أضحك وأبكى. فالحياة هذه يتعرض لها العبد بما يتعرض له من الهموم والغموم، لكن من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل لهم بفضله سبحانه أمورا إن قاموا بها خفت الأحزان والهموم أو ذهبت ذهابا كليا، كلها على حسب قيام العبد نفسه بما يعني يسعده وبما ينفعه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. بل يصل الحد ببعض الناس أن يأتيه الهم والغم لأنه يجد أن الناس يطعنون فيه ويتكلمون فيه ويصيبونه بالطعن والغمز واللمز إلى غير ذلك، فيهم كلام الناس ويغم كلام الناس ويبقى يفكر في كلام الناس إلى غير ذلك من تنوع الهموم التي تعتري الناس. بل إن بعضهم بسبب همه وغمه يبتدئ حاله بالهم والغم وينتهي بالوساوس والحالة النفسية في قلب هذا الرجل أو في عقله، فيبتدئ في البداية مهموما مغموما ثم ينتهي أمره إلى أن يكون ممن أصيب بالوسواس القهري الذي يضطر بعدها لاستعمال العقاقير الطبية لذهاب ما فيه من الهموم والغموم والحالة النفسية التي قد تطرأ على بعض الناس. لكني أقول من رحمة ربنا ومن فضله وامتنانه أن جعل لهذا الصنف أدوية، أو بتعبير أصح أن جعل لهذا الصنف بفضل الله سبحانه أسبابا إن قام بها العبد وجد يعني بغيته من الخير ووجد نعمة ربه عليه بما يسعى إليه هذا العبد من صلاح حاله ومآله. أقول أيها المسلم الكريم، اعلم أن الحياة هذه ليست حياة من سكنها وبقي فيها معمورة بكل فرح وسرور وبهجة وابتهاج، فالناس يتقلبون فيها بين أصناف متنوعة وأشكال متغيرة وحياة على أحوال كثيرة، فذاك من الناس في هذه الحياة يعيش لديه المال لكن عليه هموم وغموم لا يعلمها إلا الله، وذاك فقير يعيش في هموم وغموم لا يعلمها إلا الله، وذاك رئيس وذاك مرؤوس وذاك حاكم وذاك محكوم، لا يعيش الكل على حياة سعيدة بجامعهم، بل هذا يتعرض لهموم وذاك يتعرض لغموم، والحياة هكذا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فمعيشتك المعيشة الصحيحة ينبغي أن تعيشها وأن تعلم أنك أنت لست الوحيد في هذه الحياة التي يكابد الهموم والغموم، بل أنت ترى الأطفال الذين لا يحملون هما ولا غما ولا يحملون شيئا، تجده لو تبقى مع الطفل هذا لرأيته يشكو إليك هموما في عقله وغموم تستغرب منها، لتعلم أن المخلوقات أجمع كلها، أن المخلوقات كلها يحصل لها ما يحصل من الهموم والغموم، فأنت لست وحدك الذي يعاني هذا، فلا تحمل نفسك يعني فوق طاقتها، لا تحمل نفسك فوق الطاقة التي أعطيت إياها. أيها المهموم والمغموم، اعلم أن الهم والغم إن استرسلت معه وقبلته ووافقته في نفسك لربما تعدى إلى أمر أكبر مما بدأ لك فيه. فهناك من الناس من يبدأ عليه الهم والغم قطرة ثم يصير بعد ذلك سيلا من الوساوس القهرية على النفوس وعلى القلوب. فإن ابتدرت إليك مشكلة فلا تحملها أكبر من حجمها، بل ارضى بأمر اسمه الرضا بالقضاء والقدر. فمن أسباب ذهاب همك وغمك ومن أسباب زوال الهم والغم الرضا بالقضاء والقدر. ومعلوم أن من عقيدة المسلمين أن أركان الإيمان ستة، ومنها الإيمان بالقدر خيره وشره، فأؤمن بالقضاء والقدر، وسلم الأمر لله، وارض بحكم الله، فما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن. فإن حملت نفسك الهم والغم كان هذا من الأسباب لذهاب حياتك التي ينبغي أن تعيشها كغيرك، وأنت بحاجة إلى أن تعيش حياة العباد الأتقياء، وهي حياة رضينا بقضاء الله وبقدره. وفرق بين الرضاء والصبر، فالرضاء أعلى من الصبر، فمن رضي فإنه نال المرتبة العالية التي هي مرتبة أعلى من مرتبة الصبر. فالرضاء عن الله كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأنت ارضى بما قدره الله وقضاه. فإن كنت مبتلى بالأمراض أو الديون أو الهموم أو المشاكل أو الفتن أو الأمراض وغيرها، ارضى بقضاء الله، سلم الأمر لله، لا تتسخط على ما قدره الله وأراده فتصاب بما قدره الله لك وتحرم الأجر والثواب على الرضاء بالقضاء والقدر. السبب الثاني من الأسباب التي بفضل الله يذهب همك وغمك وحزنك إنه تحقيقك التام لتوحيد الله. فحقق توحيد الله في قلبك، وإذا حققت التوحيد وجدت أن قلبك متعلق بالله، لتعلم أن ما أصابك فهو من الله، وما أخطأك اعلم أنه لم يصبك ذلك إلا لأنه لم يكتب لك، كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالرضاء كما سمعت وتحقيق التوحيد الذي ينافي الذي هو ضد التوحيد الذي ضده الشرك. فإذا حققت توحيدك في قلبك وسلمت الأمر لله، علمت أن ما أصابك في الحياة إنما هو بأمر أراده الله لك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فالله سبحانه إذا حققنا توحيده رفع عنا ما حل بنا، وكانت قلوبنا مسلمة في التوكل والخشية والإنابة والخوف والرجاء، وتعلقت القلوب بالخالق لا بالمخلوق الضعيف. من أسباب ذهابك لهمك وغمك إنها محبة الله، إنها محبة الله. فإذا أحببت ربك رضيت بما أراده لك، وإذا أحببت خالقك سلمت ما أراده لك. فحبك لله يعني أنك ترضى بما أراده الله لك. أرأيت إذا أحببت مخلوقا وأنت تنظر أن هذا المخلوق البشري الضعيف بحبك له يعطف عليك ويعطيك ويمنعك ما يضرك، أليس الله عز وجل بكاف عبده؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحبك لله هذا من الأسباب العظيمة التي تذهب همك وغمك، لأنك إذا أحببت خالقك علمت أن ما أصابك منه سبحانه يكون لك فيه الخير والرضا، ويكون لك فيه التسليم التام لما أراده الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، فإذا كنت ممن أحب الله فإنك من أهل الرضا والتسليم لما أراده الله عز وجل لك. أيضا من أسباب ذهاب همك وغمك، من أسباب ذهاب الأحزان، إنه التوكل على الله. في حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر منهم أصنافا طيبة مباركة لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. حرصك على التوكل على الله إنه صدق اعتماد القلب على الله وتفويض الأمور لله الواحد القهار سبحانه. عجبا لمن توكل على الله ورضي بما أراده الله، كيف يحزن على أمر أصابه وكيف يتسخط من أمر نزل به. توكل على الله فهي صفة عظيمة كبيرة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالله حسبك وكافيك والله مؤيدك وحافظك، فتوكل على الله. فإن كنت تهم المستقبل أين توكلك على الله؟ إن كان عندك الهم لمرض أين توكلك على الله؟ إن كان همك لمصائب ومحن أين توكلك على الله؟ وعلى الله فتوكلوا. دعوة إلى التوكل على الله والاعتماد على الله، فلا يحصل في قلبك الجزع، ولكن ليكن في قلبك حسن التوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى. ومن أسباب ذهاب همك وغمك إنه الدعاء لله أن يذهب همك وغمك. فها هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ما أصاب عبدا هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميته نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي إلا أذهب الله همه وغمه. فالدعاء لله أن يذهب عنك الهم والغم. قم في الثلث الآخر من الليل، قم بين الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء بين الأذان والإقامة، في سجودك، في وقت الإفطار، عند نزول الأمطار، عند التحام الجيش، هذا كلها من الأوقات لاستجابة الدعاء إن أردت أن يذهب الله همك وغمك. فكم من أناس نزلت عليهم المصائب والمحن ونزلت عليهم الفتن والكروب فأنزلوها بالناس وتركوا أن يقبلوا على الله بالدعاء. كم من أناس نزلت عليهم ما نزل من البلاء فبقوا يتخبطون بين أكباد الناس ونسوا الرجوع إلى رب الناس وخالقهم. فاقبلوا على الله بالدعاء، اقبلوا على الله بالدعاء. فيا من أصيب بالبلاء والمرض والمحن والفتن والمصائب اقبل على الله. يا أيها المهموم والمغموم، يا من ذهب نومك من عينك بسبب همك وغمك، اقبل على الله بالدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اقبلوا على الله بالدعاء. يا من أصيب بهم في قلبه أو غم في قلبه، يا من أصيب ببلاء من أمور الدنيا والحياة، يا أيها المعيون والمسحور، يا أيها المبتلى، اقبل على الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من أسباب ذهاب همك وغمك وحزنك إنه إقبالك على الله بالطاعات وترك المعاصي والآثام. فكم من رجل أصيب بهم وغم بسبب ذنوب ارتكبها ومعاص اقترفها وآثام سعى في الوصول إليها، فقلب الله عليه نعمته وأبدله بدلها حزنا وهما وغما بعد أن كان في فرح وسرور. فإن أردت أن يذهب الله ما بك فعد إلى الله عز وجل وابتعد عن الذنوب والمعاصي. كم من أناس يبقى الواحد منهم يشاهد المنكرات والمعاصي والآثام ويقبل على المحرمات، فما هي إلا فترة حتى قلب الله حياته السعيدة إلى حياة يعلوها ما يعلوها من الابتلاءات. فاقبلوا على الله عز وجل بترك الذنوب، بترك المعاصي، بالتوبة الصادقة إلى الله، فإن الذنوب لها في القلوب حزن لا يعلم به إلا الله. إن الذنوب لها قسوة في القلوب، إن الذنوب لها ظلمة في الوجوه، لها ظلمة في القلب. الذنوب تبدلك بدل الفرح والسرور حزن وهم وغم ونكد لا يعلم به إلا الله. فصحح سيرك مع الله وأقبل على الله عز وجل بالتوبة الصادقة التي هي صدق وهي توبة نصوح، حتى تجد أن الله عز وجل قد أذهب عنك ما نزل بك من الهم ومن الغم. أيضا أيها المهموم والمغموم، اعلم أن الفرج قريب من الله عز وجل، وتذكر قوله سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. فاعلم أن الفرج قريب، وأن مع العسر يسر، وأن مع الشدة فرج، وأن مع الكرب يسر بفضله سبحانه وتعالى. لكن ليكن في قلبك الاعتماد التام على الله أنه سيفرج عليك، وتذكر قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فهنا عسر بين يسرين، ولا يوجد عسر بين يسرين إلا غلب العسر بفضله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك غير واحد من شراح ومفسري الآية المذكورة. أيها المغموم والمهموم، اشغل قلبك واشغل لسانك بذكر الله. فكم من أناس أصيبوا بالهموم والغموم فبقوا في زوايا البيوت وبين أعمدتها وفي شوارعها وفي محلاتهم وفي غرفهم في هم وغم، يشغلون أفكارهم بالتفكير وعقولهم بالوساوس، ويخرجون بعدها إلى أسوأ حال عياذا بالله. ربما ينطرح على فراش نومه وهو باق مفكر موسوس مهموم مغموم، بينما لو شغل قلبه وفكره وأشغل عقله بذكر الله سبحانه لا تكرم الرب عليه بذهاب همه وغمه. قال سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبدل أن تبقى في زاوية من زوايا الغرف أو زاوية من زوايا أعمالك تفكر وتوسوس، هل سبحت لله أكثر من مرة؟ هل استغفرت؟ هل قرأت القرآن أكثر من مرة؟ فلا يتسلط الشيطان على عقلك فتصبح بعد أن كنت في عزة تصبح في ذل، لأن الشيطان تسلط على عقلك وتسلط على فكرك. فلا تجعل وقتك فارغا، واجعل عقلك مشغولا، واجعل روحك مقبلا على الله فيما ينفعك. فابتعد عن البقاء في مكان أو في زاوية وأنت في بعد عن ذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فاطمئنان القلوب لا يكون إلا بذكر الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وتذكر أن حرصك على ذكر الله هذا من أسباب ذكر الله لك، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإذا ذكرت ربك ذكرك، وإذا أقبلت عليه تفضل عليك بنعمه، وإذا أقبلت عليه أكرمك بما يكرمك به من الفضائل العظيمة الجمة الكبيرة التي لا يقادر قدرها أحد من المخلوقين. من أسباب أيضا ذهاب الهم والغم حرصك ألا تبقى بمفردك بل احرص أن يكون لك جلساء ممن خاف رب ممن يخاف الله ويتقه. احرص أن تجالس أهل الخير والصلاح، احرص أن تجالس أهل الاستقامة والدين، واحذر من مجالسة من يزيد همًا إلى همك وغمًا إلى غمك. فكم من أناس سايروا الفاسدين فزادوهم غمًا وهمًا وكربًا وضيقًا. فساير صاحب الخير والصلاح، واحرص أنك تكون ممن أقبل على الله عز وجل وتقرب إليه بفعل ما فيه النجاة له في دينه ودنياه. أيها المهموم والمغموم، احرص بقدر ما تجد على الرضا والقناعة بما قسم الله لك، فإن ابتلاك الله بأمر فهذا أمر كتبه الله، فلم التسخط ولم التضجر؟ واعلم أن هذا الأمر المكتوب لا بد أن يحل بك، فلا تهتم ولا تقتم، واعلم أن الحياة هذه لا بد أن يمشي فيها ما قضاه الله وما أراده الله عز وجل وما قدره، فارض بهذا المكتوب والمقسوم. أيضا من أسباب ذهاب همك وغمك وحزنك النظر إلى أنها دنيا فانية، فكم ستعيش فيها وكم ستتعمر وكم ستبقى وكم هي أنفاسك التي فيها؟ فلم التضجر علي فيها ولم التسخط فيها؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وهكذا كل نفس ذائقة الموت، وهكذا أينما تكون يدرككم الموت، فما عسى أن تتعمر وكم هي الأوقات التي تعيش وفي نهاية أمرك تصير إلى الله؟ فلا أن تلقى ربك سبحانه وتعالى وأنت مبتلى وصبرت على الرضا وصبرت وسلمت أهون من أن تلقى الله وقد ابتليت ولكنك تسخطت وتضجرت. فاعرف حقيقة الحياة، واعرف عظيم الابتلاء في هذه الحياة التي يتعرض فيها الناس لما يتعرضون فيه، واعلم أن هذا أمر مكتوب. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها المهموم والمغموم، اعلم أنك بحاجة ألا تفكر في غدك ولا أن تأسف على ماضيك، فأنت ابن يومك، فأما ما مضى فقد ذهب عنك، وأما ما هو آت فليس بيدك بل بيد الخالق، ولتكن ابن هذا اليوم الذي أنت فيه. فكم من أناس شغلهم الفكر والهموم والغموم بأمور مستقبلية، لله في خلقه شؤون، والرحمن كما أخبر عن نفسه بقوله كل يوم هو في شأن. فلا تسابق الأحداث ولا تحزن على ما فات، واعلم أن هذه أمور بقضاء الله عز وجل وبقدره، لتعلم أنك بحاجة ألا تحزن على ما مضى ولا تفكر فيما هو آت. أيضا أيها المهموم والمغموم، اعلم أن من أصيب ببلاء إن ذلك هو مأجور عليه، فإذا أصبت ببلاء فاعلم أنك مأجور على هذا الفعل، واعلم أن هذا الفعل يسبب لك رصيدا كبيرا عند الله بزيادة الحسنات وبتكفير السيئات وبرفعة الدرجات، فلماذا تهم وتغم؟ وهذه أمور ترفعك عند الله وتزيد في رصيدك بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، إن هناك أسبابا كثيرة، يعني من الأسباب التي يجعلها الله عز وجل بفضله لذهاب الهم والغم كما سمعت، وأختم بأجلها وأعظمها وأفضلها، إنه قراءتك لكتاب الله، إنه القرآن الكريم النور المبين والهادي إلى الصراط القويم، إنه كتاب الله الذي من جعله أنيسا له فهو خير أنيس وأفضل جليس، إنه كلام الله عز وجل الذي من قرأه وتدبر شرح الله صدره وأنار قلبه وأسعد حياته. ألا ترضى أن يكون كلام ربك هو الجليس لك وهو الأنيس لك في السفر والحضر؟ كم تقرأ من القرآن يا صاحب الهم والغم؟ كم تقرأ من القرآن الذي فيه الأوامر والنواهي وفيه الزواجر وفيه ما تحتاجه من إصلاح قلبك وإصلاح حياتك وأمرك؟ أما فيه الأمر بالصلاة التي هي من أسباب ذهاب همك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، أي إذا أصابه هم أو غم نادى بلال أرحنا بالصلاة، بمعنى أن العبادة بما في ذلك ابتداء بالفرائض وأركان الإسلام والصلاة المكتوبة، إنك إذا أقبلت على الله رفع الله همك وغمك. فكم من أناس أصيبوا بالهموم والغموم فتركوا القرآن وتركوا تلاوته والعمل به، فما يجدوا بغيتهم. ربما بقى الواحد يقرأ في كتب الحالات النفسية ويطالع ما يتعلق بالحالات النفسية وترك قراءة القرآن الكريم. رب رجل يبقى يطالع في أحوال المفكرين وغيرهم ماذا يقولون وما هو علاجهم وترك القرآن الكريم. اقبلوا على الله، اقبلوا على تلاوة القرآن وعلى العمل به. رب رجل مستعد أن يبقى يقرأ ويطالع الجرائد والصحف، وربما القرآن الكريم هو في بعد عنه، وربما بقي الواحد مستعد أن يجلس مع فلان وفلان لساعات طويلة، بينما لو قيل له قم صلي في الليل ركعتين لله إنها عليه أثقل من الجبال، لو قيل له صلي الضحى إنها عليه ثقيلة، فضلا عن أنه يحافظ على ما هو بالنسبة كصيام وغيره. بل بعضهم وصل الحال به أن يترك الصلاة المفروضة ويريد أن يذهب الله همه وغمه. فاحرص على ما فيه الخير والسداد. إذن معاشر الإخوة السامعين وفقكم الله، هذه نصيحة كما سمعت أنصح بها نفسي وإخواني. احرص على ما فيه نجاتك، ولا تهتم بمشاكل وهموم وغموم وبأوضاع وأشياء، بل سلم الأمور للواحد القهار، وكن على بعد شديد عما يغضب الله سبحانه. أسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته، أسأل الحي القيوم بديع السماوات والأرض، أن يذهب الهموم والغموم عن كل مهموم ومغموم ومحزون. أسأل الله أن يرفع عن الجميع المصائب والمحن والفتن والنكبات. أسأل الله أن يحل الخير على عباده جميعا، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.